بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تيسر لنا أمورنا وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك يا حي يا قيوم أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث في الخبر إذا كان جملة. الخبر إذا كان جملة، قلنا في اللقاء الماضي إنه لا بد أن يشتمل أو أن تشتمل الجملة على رابط يربطها بالمبتدأ. هذا الرابط أنواع. النوع الأول والأقوى والكثير والغالب هو أن يكون الرابط ضميرا، هو أن يكون الرابط ضميرا الذي يربط جملة المبتدأ بالخبر. ومن ذلك قولك مثلا محمد سافر أخوه، محمد سافر أخوه، فالهاء في قولك سافر أخوه هذه عائدة على المبتدأ، وهي التي ربطت جملة الخبر بالمبتدأ. وقد يكون هذا الضمير مذكورا وقد يكون مقدرا. في قراءة في قول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، فيها قراءة أخرى وكل وعد الله الحسنى، فتكون كل مبتدأ، ووعد هذه جملة ليس فيها ضمير في ظاهر اللفظ ولكنه مقدر، والتقدير والله أعلم وكل وعده الله الحسنى. ويقولون مثلا العسل رطلان بدرهم، رطلان بدرهم، هذا ليس مذكورا، ما فيها أي رابط، لكن الرابط مقدر وتقديره رطلان منه يعني من العسل، فقد يكون الضمير مذكورا وقد يكون مقدرا. هذا هو الرابط الأول وهو أقوى الروابط وأكثرها شيوعا. الرابط الثاني الإشارة إلى المبتدأ، الإشارة إلى المبتدأ، ومنه قول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وذا اسم إشارة، واللام للبعد والكاف للخطاب، وخير خبر المبتدأ، طبعا ذا اسم إشارة مبتدأ ثاني، وخير خبر المبتدأ الثاني، وجملة ذلك خير خبر المبتدأ الأول. أين الرابط؟ هو الإشارة إلى المبتدأ في قوله ذلك، لأنه يشير إلى لباس، يشير إلى لباس. هذا الثاني. الثالث إعادة المبتدأ بلفظه في الجملة الخبرية، مرة ثانية إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر، ومنه قول الله عز وجل القارعة ما القارعة، القارعة ما القارعة، أعيد لفظ المبتدأ في جملة الخبر مرة ثانية، فالقارعة مبتدأ، وما اسم استفهام خبر مقدم، والقارعة مبتدأ مؤخر، وجملة ما القارعة خبر المبتدأ الأول، والرابط هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة الخبر. أحيانا يكون الرابط العموم، يعني أن يكون في الخبر في جملة الخبر لفظ أعم من المبتدأ، يعني يدخل المبتدأ ضمن هذا العموم، وذلك في نحو قولهم محمد نعم الرجل، محمد نعم الرجل، فمحمد هذا مبتدأ، ونعمة هذا فعل ماضي جامد، والرجل هذا فاعل لنعمة، وجملة نعم الرجل هذه خبر لمحمد. الرابط الذي ربط هو كلمة الرجل، لأن الرجل تعم محمدا وتعم غيره، فصار هذا هو الرابط. فالرابط قد يكون أيضا العموم الموجود في جملة الخبر، العموم الموجود في جملة الخبر، وهذه هي روابط جملة الخبر من مبتدأ. أما الظرف والجار والمجرور فيقعان، يقعان خبرين، ولكن لا بد أن تكون مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها، كقولك مثلا عبد الله في المنزل وعبد الله عندك، لكن لا يجوز أن تقول مثلا زيد بك، زيد بك، لأنه ما فادت شيئا، هو جار مجرور صحيح لكنه لم نستفيد منه شيئا. أما في قولك محمد عندك أو زيد في داره، فهنا الظرف والجار والمجرور أفادت معنى يحسن السكوت عليه. وهنا خلاف بين النحويين في إعراب الجار والمجرور والظرف إذا وقع خبرين، كيف نعربهما؟ هل نقول هو الجار والمجرور هو الخبر، أو نقول متعلق الجار والمجرور هو الخبر، أو نقول الاثنين المتعلق والجار والمجرور، أو المتعلق والظرف هما الخبر؟ أقوال ثلاثة لك أن تعرب بأي واحد منها. لك أن تقول الجار والمجرور هو الخبر، أو تقول متعلق الجار والمجرور هو الخبر، أو تقول وهو أولى في رأيي أولى الأوجه أن تقول الجار والمجرور ومتعلقه، الجار والمجرور ومتعلقه هما الخبر. والمسألة في هذا سهلة والحمد لله رب العالمين. لكن يشترط أيضا كما أكرر مرة ثانية في الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا، وإلا فإنه لا يصح الإخبار به. ننتقل إلى قول المصنف: والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره أين؟ في قوله في الأمثلة: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. هذه كلها أسماء ظاهرة، سواء كانت مفردة مثناة مجموعة مؤنثة مذكرة، لا إشكال، لا إشكال فيه. هذا كله مما كان فيه المبتدأ اسما ظاهرا، اسما ظاهرا. هذا المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره. ثم قال: والمضمر اثنا عشر، وهي أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. تقيس عليه. أولا أنبه إلى أن هذه الضمائر التي ذكرها المصنف هنا ضمائر منفصلة، ولا يقع المبتدأ ضميرا متصلا، لا يقع المبتدأ ضميرا متصلا. ما السبب في أنه لا يقع ضميرا متصلا؟ أن الضمير المتصل لا يستقل بنفسه، الضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام قولا واحدا لأنه غير مستقل بنفسه. فلا تستطيع أن تقول تو مجتهد، تو أو تاء مجتهد، يعني أنت مجتهد، ما يمكن، لا يمكن. هذا الضمير متصل صحيح، لكنه لا يستقل بنفسه ولا يبتدأ به الكلام عند الجميع، هذا بإجماع، هذا بإجماع. ولذلك كل الضمائر التي ذكرها هنا ضمائر رفع منفصلة، ضمائر رفع منفصلة، واثنان منهما منها للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب. أما التي للمتكلم فللمفرد أنا، ولجماعة ولما عدا المفرد، سواء كان مثنى للمذكر أو المؤنث، أو كان لأكثر من اثنين للمذكر أو للمؤنث، نحن، نحن. وكذلك أنت هذا المخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين وللمخاطبتين، وأنتم لجماعة الذكور، وأنتن لجماعة الإناث، وهو للغائب الواحد، وهي للغائبة الواحدة، وهما للغائبين وللغائبتين، وهم لجماعة الذكور الغائبين، وهن لجماعة الإناث. ومثلا لنا بمثالين وعليك أن تقيس. مثل ما قلت أنا قائم ونحن قائمون، يجوز أن تقول هم قائمون، ويجوز أن تقول هو قائم، أو أنت قائم، أو أنتم قائمون، أو نحو ذلك. فهذه الضمائر لا بد كما ترون يا أيها الأحباب أن تكون يعني منفصلة، ولا يجوز الابتداء بالضمير المتصل. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أنا مبتدأ وهو ضمير ويدل على الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن مبتدأ وهو لجماعة الذكور، وهو لجماعة الذكور. طبعا هنا يعني يصلح 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 لكل شيء. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنت هنا مبتدأ وهو ضمير للمخاطب. وقال الله عز وجل: بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هذا للمثنى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أنتم هذا مبتدأ وهو ضمير للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، هو عليها صدقة وهو لنا هدية. فابتدأ بالضمير المنفصل. وقال الله سبحانه وتعالى: فألقاها فإذا هي حية تسعى. هي مبتدأ وحية خبر. وقال سبحانه وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. ثم قال سبحانه: وهما يستغيثان الله. هما هذا مبتدأ، وهم وهن وإلى آخره. ومن ذلك قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن هذه وقعت مبتدأ. وهكذا في بقية الضمائر يجوز أن تبتدئ بضمير الرفع المنفصل، أنا ونحن للمتكلم وغيره، وأنت 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 وأنتم وأنتما وأنتن للمخاطبين، وهو وهي وهما وهم وهن للغائبين، للغائبين سواء أكان ذلك من ناحية المفرد أو غيره. ثم قال المصنف رحمنا الله وإياه، وهذا يا شيخ يرد على جوابك الذي ذكرت قبل قليل، وهو أنه نص في الأول قال: الخبر اسم مرفوع. هنا يرد على الكلام لأنه قسم لنا الخبر فجعله مفردا وغيره، جعله مفردا وغيره، فقال: والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، زيد قائم، قائم هذه مفرد، هند قائمة، هم قائمون قائم مفرد، هما قائمان قائمان مفرد. طبعا ليس المقصود بالإفراد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا، لا، المقصود هو ما يخالف الجملة وغيرها، يعني قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. ثم قال المصنف رحمنا الله وإياه: وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة، زيد جاريته ذاهبة. أما قوله زيد في الدار فالخبر هنا هو الجار والمجرور. ولك يا شيخ الأوجه الثلاثة التي ذكرناها في إعرابه، فتقول الجار والمجرور هو الخبر، أو تقول متعلق الجار والمجرور هو الخبر، أو تقول الجار والمجرور ومتعلقه هما الخبر، لك ما تشاء، والمسألة في هذا سهلة، وأنت مسبوق في أي إعراب أعربت به من هذه الأوجه الثلاثة. لكني أرى أن الأولى أن يقال إن الاثنين هما الخبر، إن الاثنين هما الخبر، ونخرج بهذا من أي مشكلة. أما قوله زيد عندك، فعند هنا هو الظرف الواقع خبرا، وسواء أعربته بأي وجه من الأوجه الثلاثة التي ذكرت لك فالمسألة في هذا سهلة. وأما قوله زيد قام أبوه فالخبر هنا جملة فعلية، وكما ترون الرابط هنا هو الهاء الموجودة في قوله قام أبوه، فإنها ربطت جملة الخبر بالمبتدأ، وهذا أكثر ما يكون الرابط، وأكثر ما يكون الرابط. وأما قوله وزيد جاريته ذاهبة فجاريته مبتدأ ثاني، والهاء الموجودة في جارية في قوله جاريته تعود إلى زيد، وهي الرابط الذي ربط جملة الخبر بالمبتدأ. وأكثر ما يكون الرابط كما ذكرت لكم هو يكون بالضمير، فجاريته مبتدأ ثاني وذاهبة خبر، وجملة جاريته ذاهبة هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم، الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم أو خبر مقدم أو هما ومتعلقهما خبر مقدم، أما رزقكم فهو مبتدأ مؤخر، فهو مبتدأ مؤخر، وهذا ورد فيه الجار والمجرور خبرا، ورد فيه الجار والمجرور خبرا. يتحدثون أيضا في هذا الباب عن أن اسم الزمان لا يصلح أن يكون خبرا، انتبه، اسم الزمان لا يصلح أن يكون خبرا عن الذوات، فلا تقول محمد يوم الجمعة مثلا عن الذوات، لا يصلح أن يكون خبرا عن الذوات، ولكنه يمكن أن يكون عن المعاني، فتقول السفر يوم الجمعة، السفر يوم الجمعة ما لا مانع. أما الذوات فإنهم لا يجيزون وقوع الزمان، ظرف الزمان لا يجيزون وقوعه خبر لها، خبرا لها عفوا، لا يجيزون وقوعه خبرا لها. وقد ورد قليلا، وقد ورد قليلا وهم يؤولونه، من ذلك قول العرب: الليلة الهلال، الليلة الهلال، الهلال هذا ذات وهو مبتدأ، وقد أخبر عنه بظرف الزمان وهو الليلة، فماذا يقال في مثل هذا؟ قالوا سهلة، هذه نؤولها، نجعل كلمة الهلال حلت محل مضاف محذوف، والتقدير الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال، حتى نخرج من هذا. يذكرون كلاما قاله امرؤ القيس لما أخبر بمقتل أبيه، قال: رحم الله أبي، ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وغدا أمر، لا صحو اليوم ولا شكر غدا. هذا كلام منسوب إلى امرؤ القيس، كلام امرؤ القيس ممن يعتد بكلامه لأنه جاهلي. فأول هذا، أول هذا، اليوم هذه ظرف وقد وقع خبرا، والخبر هذا اسم ذات، فكيف وقع اسم الزمان خبرا لاسم الذات؟ قالوا نأوله، نجعل خبر، نجعل كلمة خمر هذه وقعت موقع مضاف محذوف أو مقدر، ويكون التقدير اليوم شرب خمر. أما قوله وغدا أمر فلا إشكال فيها، لأن الأمر معنوي وليس محسوسا وليس ذاتا. هذا ما يقال من ناحية اسم الزمان، وهذا ما أحببت التنبيه إليه، هذا ما أحببت التنبيه إليه. مما يذكر في هذا الباب وهو باب المبتدأ والخبر، أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يقع نكرة إلا بمسوغ، لا يقع نكرة إلا بمسوغ. والمسوغات إن شاء الله تعالى نذكرها لكم بعد الفاصل، وغفر الله لي ولكم.
بسم الله، كنا قد بدأنا قبل الفاصل في الحديث عن الابتداء بالنكرة، وقلنا إن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولكن يجوز وقوعه نكرة، لكن لا بد له من مسوغ، والمسوغات أوصلها بعضهم إلى أكثر من 30 مسوغا، ولكن نكتفي بذكر بعضها، وهو ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله في ألفيته، إذ قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم، فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقس ما لم يقل. فذكر 6 مسوغات للابتداء بالنكرة، فنكتفي بالحديث عن هذه المسوغات 6، وليقس عليها ما لم نذكره. فإن المسوغات أولها كما ذكر المصنف، أو كما ذكر ابن مالك رحمه الله، إذ قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. يقول المسوغ الأول الذي ذكره ابن مالك هو أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدما على المبتدأ، يعني يكون المبتدأ متأخرا وهو نكرة، والخبر ظرف أو جار ومجرور ومتقدم. ولذلك مثل بقوله كعند زيد نمرة، عند زيد هذا الظرف متعلق محذوف خبر مقدم، ونمرة هذه مبتدأ مؤخر، وهذه نكرة ولا مسوغ لها إلا هذا الذي ذكرته، وهو أنه تقدم الخبر على المبتدأ والخبر هنا ظرف، ومثله الجار والمجرور تماما. قال وهل فتى فيكم، هذا هو المسوغ الثاني، وهو أن يتقدم على النكرة ما يدل على العموم كالاستفهام، كأن يكون الاستفهام حتى لو كان المبتدأ نكرة وهو اسم استفهام فإنه مسوغ من المسوغات، وقد يكون أو قد يكون الاستفهام تقدم على النكرة كقول ابن مالك في هذا هل فتن فيكم، ففتن هذا نكرة وهو مبتدأ وقد تقدمت عليه هل، فهي التي سوغت الابتداء بالنكرة. أما الثالث فهو قوله فما خل لنا، وهذا أيضا من الأشياء التي تدل على العموم، وذلك أن النفي إذا تقدم على النكرة فإنها تدل على العموم، يقولون النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فقوله فما خل لنا، خل هنا نكرة وقد ابتدأ به جوازا لوجود مسوغ وهو تقدم النفي عليها. الثالث أو الرابع قوله ورجل من الكرام عندنا، رجل هذا نكرة ومن الكرام هذه صفة للرجل، فإذا كانت النكرة موصوفة فإن هذا مسوغ للابتداء بها، رجل من الكرام عندنا، فعندنا هذه هي الخبر، وأما قوله من الكرام فهي الصفة لها. ثم قال ورغبة في الخير خير، رغبة هذه نكرة وقد ابتدأ بها، ذلك لأنها عملت، والعمل هنا هو تعلق الجار والمجرور بها، فهذا الذي جوز الابتداء بها. والأخير قوله وعمل بر يزين، عمل بر يزين، عمل هذه نكرة وأضيفت إلى نكرة، فالإضافة هذه سوغت الابتداء بها. طبعا لو أضيفت إلى معرفة فلا إشكال لأنها تكتسب التعريف من المضاف إليه، أما هنا فقد أضيفت إلى نكرة فيعني قل شيوعها قليلا، فكان هذا مسوغا للابتداء بالنكرة. هذه المسوغات نكتفي بها، وإن كان بعضهم يكثر في ذكر مسوغات الابتداء بالنكرة فيوصلها إلى أكثر من 30 مسوغا. ننتقل إلى قول المصنف رحمنا الله وإياه، باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. تعلمون كما ذكرنا أن المبتدأ والخبر حقهما أن يكونا مرفوعين، لكن قد يتغير هذا الحكم، بل يتغير حكم المبتدأ والخبر فلا يصيران مبتدأ وخبرا، وذلك إذا دخل عليهما بعض الأدوات التي سنذكرها الآن إن شاء الله. فقال باب العوامل التي بل باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ثم قال وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. هذه العوامل بعضها يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهي كان وأخواتها، وبعضها يعكس فينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، وبعضها ينصب الاثنين وهما المبتدأ والخبر فيجعلهما مفعولين وهي ظن وأخواتها. ثم يبدأ المصنف رحمنا الله إياه في الحديث عن باب كان وأخواتها فيقول فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. المقصود بالاسم هنا المبتدأ، الذي كان مبتدأ صار اسما لكان، تغير ما صار، يعني لا تعربه مبتدأ لأنه لم يصر في بداية الكلام،
بل صار هنا اسما لكان أو اسما لإحدى أخواتها، وصار مرفوعا، وعند إعرابه تقول هذه الكلمة اسم كان مرفوعة وعلامة رفعها الضمة مثلا أو الألف أو الواو حسب ما يكون. وأما الخبر فإنه يكون منصوبا في هذا الباب، ومن ذلك قول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، فكان هذه فعل ماضي ناقص ناسخ. إن اكتفيت ببعضها فقلت فعل ماضي ناقص يكفي، لو قلت ناسخ لا بأس لأنه نسخ الحكم، الحكم الموجود قبلها، وهو أن المبتدأ والخبر كان مرفوعين فصار واحد منهما مرفوعا وصار الآخر منصوبا. فكان فعل ماضي ناقص، ولفظ الجلالة اسمها مرفوع، وسميعا خبرها منصوب. هذا يقال عن هذه عن هذا الباب كله انه الافعال الناقصه، ولا خلاف في شيء منها الا في كلمه واحده وهي كلمه ليس، فان بعضهم يرى انها حرف، وذلك لجمودها، ذلك لجمودها لانه لا ياتي منها لا مضارع ولا امر، فبعضهم يرى انها حرف لذلك. والصواب الذي نعتد به انها اسم، انها فعل ناقص، ودليلنا على فعليتها لحاق تاء التأنيث بها كقولك ليست هند حاضرة، وكقولك لست موجودا أو لست غائبا، فلحاق التاء أكبر دليل على أنها فعل وليست حرفا، وليست حرفا، لأن التاء لا تدخل على يعني لا تدخل التاء على يعني على الحروف، وإنما تدخل على الأفعال، وهذا دليل واضح على فعليتها. ثم قال المصنف رحمه الله إياه وهي عدد، الآن بدأ يعدد أخوات كان، فقال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. وانظر بارك الله فيك إلى الفرق في كلامه، فإن الأول منه لم يقل في بدايته ما، وأما الأخير وهو من قوله ما زال إلى الأخير بدأه بحرف النفي ما، وهذا دليل على أنه يشترط في أربعة أفعال منها أن تكون مسبوقة إما بنفي أو بشبه النفي، وشبه النفي هو النهي والدعاء، شبه النفي هو النهي والدعاء، وإلا فلا تعمل، لا تعمل هذا العمل طبعا، لا تعمل هذا العمل اللي هو عمل كان وأخواتها. طيب، فأما الأفعال الأولى التي ذكرها فهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، هذه لا تحتاج إلى قيد ولا شرط، بل تعمل هذا العمل مباشرة سواء كانت منفية أم غير منفية، أما ليس فما يمكن أن تكون منفية لأنها هي نفسها تدل على النفي، لأنها هي متضمنة للنفي. وأما كان فتدل على حدوث شيء في الزمن الماضي، وأمسى على حدوثه في وقت المساء، وأصبح على حدوثه في وقت الصباح، وأضحى في وقت الضحى أيضا، وظل يقولون إنها خاصة بالنهار، يعني صار يعني حصل هذا العمل في وقت النهار، وبات يقولون هي خاصة بالليل، خاصة بالليل، ومما يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، فهذا لا يطلق في بات إلا على المساء. وكذلك صار تدل على التحول، وأما ليس فهي دالة على النفي. ثم نأتي إلى الأفعال الأخيرة التي يشترط فيها تقدم النفي أو شبهه، وهي أربعة، ودام لها شرط آخر سنذكره إن شاء الله. أما الأربعة التي يشترط فيها تقدم النفي أو شبهه فهي زال وفتئ وانفك وبرح، هذه لا بد أن يتقدم عليها نفي أو شبه النفي، وهو الدعاء كما قلت أو النهي. أما دام فإنه يشترط لعملها هذا العمل أن تكون مسبوقة بما، المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية، وسنذكر بعض الأمثلة إن شاء الله لهذه الأفعال نتتبعها واحدة واحدة. لكن نذكر ما ذكره المصنف هنا في قوله وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. يقول لا يلزم أن يكون الفعل هنا بلفظ الماضي، بل لا مانع أن يعمل هذا العمل وهو بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر، وخاصة في الأفعال التي تتصرف، لأن بعضها لا يتصرف، فما الذي لا يتصرف وهو ليس فلا نحتاج إلى شيء. لكن الأفعال المتصرفة لا يضير أن تكون بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر، أو حتى لو كانت بلفظ اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غيره لا يضر، فهي تعمل هذا العمل، فهي تعمل هذا العمل. من شواهد إعمال هذه الكلمات أو هذه الأفعال قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. انظروا بارك الله فيكم إلى يكن، فإنها طبعا ليست بلفظ الماضي وإنما هي بلفظ المضارع، وقد عملت هذا العمل، وأهله هنا هي اسمها وهو مرفوع بالضمة، أما حاضري فهو خبرها وهو حاضر المسجد. طبعا حاضري أصله حاضرين ولكن للإضافة تحذف النون، فهو خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء. أما من شواهد أمسى قول الشاعر فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. أمسى بالمدينة رحله، أمسى هذا فعل ماضي ناقص، بالمدينة جار مجرور خبر مقدم، رحله مبتدأ مؤخر، عفوا اسمها اسم أمسى مؤخر. وهنا كما ترون تقدم خبر أمسى على اسمها، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وفي كثير منها لا إشكال في تقدم الخبر على الاسم أو توسط الخبر بين الفعل والاسم، ما في إشكال في كثير منها، بل تقدمه عليها. يعني تقول نائما كان عبد الله أو نائما كان زيد، فتقدم الخبر على كان وعلى اسمها، لا مانع لا مانع. طيب ومن شواهد أصبح قول الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. أصبح هذه فعل ماضي ناقص، فؤاد هذا اسمها، فارغا هذا خبرها. أما أضحى فمن شواهده قول الشاعر أضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. أضحى التنائي، أضحى هذا فعل ناقص والتنائي هذا اسمها وبديلا هذا خبرها. طبعا التنائي هنا ساكن الآخر لأنه اسم منقوص أو اسم ناقص، فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل، هذه أضحى. أما بات فمن شواهدها قول الشاعر بات يعشيها بعضب باتري يقصد في أسوقها وجائري. فبات هنا فعل ناقص واسمها ضمير مستتر يعود على المذكور في البيت قبله، ويعشيها هذه الجملة واقعة في محل نصب خبر بات. أما صار فمن شواهده قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، أو أذن في الشفاعة، صاروا فحما. صار واسمها الواو ضمير طبعا في محل رفع، وفحما هذا خبرها، هذا خبرها. أما ليس فمن شواهد إعمالها هذا العمل قول الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع. طبعا هذه ليس وخبرها الجار والمجرور متقدم هنا، وطعام هذا اسمها مؤخر. ننتقل الآن إلى الأفعال التي تحتاج يعني تحتاج إلى شرط، وهي أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، وهي الأربعة نعيدها مرة ثانية: زال وفتح وفتئ وبرح وانفك. فتئ وبرح وانفك وزال، هذه لابد أن يتقدم عليها إما نفي أو إما شبهه. انظروا
إلى قول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا زال منهلا بجرعائك القطر. لا هنا دعائية، وزال هي الفعل الناقص، ومنهلا هذا خبرها مقدم، والقطر هذا اسمها مؤخر. فقوله لا زال هنا فعل ماض كما رأيتم، ومسبوق بلا الدعائية، وهذا مستوف للشروط. أما انفك وما يليها فسنؤجلها لوقت آخر لنتحدث عنها، ونستمع الآن من الأسئلة منكم إذا كان لديكم أسئلة متعلقة بالموضوع. تفضل.
في ليس لهم طعام، هل الخبر هنا مقدم وجوبا؟
ليس لهم طعام لا يلزم، ممكن أن تؤخر الخبر هنا.
فماذا نقول؟
ممكن أن تقول ليس طعام لهم، لا مانع، وإن كان هنا طعام نكرة وتحتاج إلى مسوغ لأنها كانت أصلها مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى مسوغ، لكن لا مانع، لا مانع، لأن أصلا كلمة طعام هذه ما دام دخلت عليها ليس، فإن ليس تحتاج يعني إلى اسم وخبر، واسمها سيكون مرفوعا، فما دام مرفوعا فلا إشكال فيه. نعم تفضل.
هل يشترط المطابقة في المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية والجمع؟
نعم بدون شك، هذا من شروط المبتدأ والخبر أن يكونا متطابقين إفرادا وتثنية وجمعا، ولا يصلح أن يكون المبتدأ مثنى فتخبر عنه بمفرد، أو يكون المبتدأ جمعا فتخبر عنه بمثنى، لا بد أن يكون هذا متسقا، لأنه حتى في بعض الأحيان يشترطون أن يكون الخبر إذا كان الخبر مشتقا يرون أنه يتحمل الضمير الذي يعود على المبتدأ، فلا بد أن يكون الضمير مطابقا للمبتدأ. بارك الله فيك. نعم تفضل.
فضيل الشيخ جزاكم الله خير، ذكرت في الأفعال هذه فيها المتصرف وغير المتصرف.
نعم.
ومن الأفعال التي لا تنصرف ليس، أما دام هل الصحيح هذا أنها تنصرف أم لا؟
دام فيها خلاف هل هي متصرفة أو هي جامدة، ولكن الصحيح أنه يجوز استعمالها إذا استوفت الشروط، وهو تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، يصح أن يأتي منها الماضي والمضارع، أما الأمر فلا يأتي لأنه لا بد من تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، فهي متصرفة تصرفا جزئيا. بعضهم لا يجيز حتى صيغة الفعل المضارع ويلزم فيه أو يلزم أن تكون بصيغة الماضي فقط. نعم تفضل.
جزاكم الله خير. لماذا سميت الأفعال كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها أفعال ناقصة؟
أفعالا
ناقصة.
طيب بارك الله فيك. سميت هذه الأفعال أفعالا ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها، لا تكتفي بالفاعل. تعرفون أن الأفعال في الأصل لا بد لكل فعل من فاعل، فإذا كان يعني يكتفى إذا قلت قام محمد هذه جملة تامة، لكن إذا قلت كان محمد فهي لا تزال تحتاج إلى شيء يكملها، إلى شيء يكملها، فمن أجل هذا نقول إنها ناقصة تحتاج إلى تكملة لهذا الأمر، ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.